بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في الدرس الماضي استعرضنا موجزا من معجزة الإسراء والمعراج التي أكرم الله عز وجل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعود الآن إلى هذه المكرمة التي خص الله عز وجل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالشرح والتحليل واستنباط ما ينبغي أن نستنبطه منها من المبادئ والأحكام. أولا، ينبغي أن نقف لنقول كلمة هنا عن المعجزات عموما، وتعليق على ما يقوله بعض الناس في هذا العصر لحاقا بما يقوله المستشرقون والأجانب الذين كتب كثير منهم عن حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عامة المستشرقين الأجانب الذين كتبوا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قفزوا فوق ما نسميه المعجزات والخوارق وتجاهلوها ولم يقفوا عندها نهائيا، بل في الواقع أنهم أنكروها. شيء طبيعي أن يتخذوا هذا الموقف، لأنهم لا يؤمنون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الشيء المحير والذي يستنكره المنطق والعقل أن نجد في المسلمين الذين يعلنون حسب الظاهر عن إيمانهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتبع هؤلاء الأجانب، فيتجاهلون كل شيء اسمه خارقة جرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نسميه المعجزة، ويشعر أحدهم القارئ عندما يكتبون هذا الكلام أن الإيمان بهذه الخوارق التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني نزول عن مستوى العلم الذي ينبغي أن لا نهبط عنه، لأن العلم يتعارض مع المعجزة ونحن في عصر العلم. وكأن هؤلاء الناس يشعرون بنقص، يعني يعانون من ما نسميه شعور بالنقص نتيجة للتخلف الذي تعاني منه المجتمعات الإسلامية في هذا العصر. فيخيل إلى الواحد منهم أنه إذا تحدث عن الخوارق التي أجراها الله على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو المعجزات، يتخيل أنه بذلك يتهم بأنه لا يفقه في العلم وأنه ليس رجل علم. نعم، فلكي لا يتهم من قبل الأجانب والمستشرقين ومن لف لفهم، لكي لا يتهم بأنه بعيد عن العلم، يحاول أن ينفض عقله عن الإيمان ب بالغيبيات وعن الإيمان بالمعجزات ونحو ذلك كي لا يقال عنه أنه متخلف علميا. الواقع أنه في الغالب يكون متخلفا علميا، نعم، لأن هذا شأن الإنسان الذي يعاني من شعور بالنقص. وتسأله أنت مؤمن بنبوة رسول الله؟ يقول نعم أنا مؤمن، لكن محمد عليه الصلاة والسلام لم يعطى أي خارقا من الخوارق، والآية الوحيدة المعجزة الوحيدة التي أكرمه الله عز وجل بها هي معجزة القرآن، أما خوارق إلى آخره فهذه لا يؤمن بها. طيب. الآن ماذا نقول؟ أما الأجانب والمستشرقون فلا نقاش بيننا وبينهم، لأن الذي لا يؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون منطقيا مع نفسه عندما لا يؤمن بالخوارق والمعجزات التي أجريت على يديه، ولا يؤمن بنبوته. لذلك تجد أنهم عندما يثنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما يعبرون عن إعجاز بهم به يوصفونه بالبطولة، يصفونه بالعبقرية، يصفونه بالقيادة الحكيمة، يصفونه بالسياسة الدقيقة، يصفونه بهذه الصفات التي هي جامع مشترك بين كثير من الناس في مختلف العصور المتصرمة إلى يومنا هذا. لكن الإنسان الذي يزعم أنه مؤمن بنبوة رسول الله ثم يأبى أن يؤمن بما أوتيه صلى الله عليه وسلم من الخوارق والمعجزات، نعم، في الواقع هذا إنسان متناقض مع نفسه. أنت مؤمن بنبوة رسول الله؟ يقول نعم. طيب النبوة نفسها معجزة من أجل المعجزات. نبوة رسول الله ماذا تعني؟ تعني أن الله عز وجل أوحى إليه بشرع وأمره بإبلاغه الناس، وهذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل إليه إنما كان بواسطة سيدنا جبريل. طيب هذه معجزة المعجزات، هذه خارقة الخوارق، أليس كذلك؟ فإذا كنت حقا تنكر أن يكون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارقة معجزة، فقلها بصراحة أنك غير مؤمن بنبوة رسول الله حتى تكون منسجما مع عقلك، نعم. وأما إن كنت صادقا في أنك مؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله للعالمين، فمعنى ذلك أنك تعترف من خلال إيمانك هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي أبهر معجزة وأعظم معجزة. ما هي؟ معجزة الوحي. أليس الوحي معجزة؟ معجزة، نعم. فكيف تؤمن بمعجزة الوحي التي انبثقت منها نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى العالم، ثم تنكر ما تفرع عنها من معجزات مثل انشقاق القمر ومثل الإسراء والمعراج ومثل نبع الماء من بين أصابعه، مثل كثير من الأمور التي ستأتي تجري معنا بالمناسبة إن شاء الله سنذكرها. إذن هذا الإنسان متناقض مع نفسه، ولو كان رجل علم لما تناقض مع نفسه بشكل من الأشكال. طيب. لكن ما هي المعجزة؟ لأن دعنا من موضوع الدين ونبوة سيدنا رسول الله وما إلى ذلك. هؤلاء الذين ينكرون الغيبيات ومن ثم ينكرون الخوارق والمعجزات يتذرعون باسم العلم. يعني الواحد من يقول أنا رجل علم يا أخي، ونظرا إلى أنني رجل علم فأنا أترفع فوق الحديث عن الغيبيات والإيمان بها، وأترفع فوق الإيمان بالمعجزات. طيب ما المعجزة؟ المعجزة فيما عرفه العلماء، فيما عرفها العلماء به، هي عبارة عن أمر خارق للمألوف وللمعروف بين الناس. هذه هي المعجزة، أمر خارق لما هو مألوف ومعروف في المجتمع. هذا الخارق إذا جرى على يد رسول الله وهو يعلن عن نبوته ويناقش الآخرين نسمي هذا الأمر معجزة. طيب أو مكرمة أكرمه الله عز وجل بها. مخالفة أمر من الأمور للمألوف وللمعروف أمر نسبي، أمر نسبي. ما قد كان غير مألوف في عصور متصرمة خلت، في عصرنا اليوم مألوف. أصحاب العصور الخالية قبل 300-400 سنة لو رأوها لقالوا هذه معجزة المعجزات. لماذا؟ لأنه أمر غير مألوف. طيب هذا الأمر الذي كان غير مألوف اليوم أصبح مألوف. إذن مسألة المألوف وغير المألوف أمر نسبي. ربما نجد في عصرنا اليوم شيئا لو حدثتكم عنه لقلتم هذا شيء غريب جدا جدا، أن نلتقط الذبذبات الصوتية الموجودة في الهواء والتي بثت من حلوق أصحابها من حبال الصوتية لديهم قبل 100 أو 200 سنين، وجد اليوم سبيل لجمع هذه الذبذبات وإبلاغها الطبل الصماخية، وكأن أصحابها ينطقون بها اليوم. لو قال قائل ذلك لقال هذه خارقة، هذه معجزة. لماذا؟ لأنه أمر غير مألوف، غير مألوفة. طيب بعد حين يمكن أن يتأتى للناس الذين يمارسون القضايا العلمية أن يكتشفوا سبيلا يستطيعون أن يجمعوا به هذه الذبذبات. هي موجودة، موجودة، لكنها تحتاج إلى جمع وضبط، ومن ثم تعاد صياغتها، ومن ثم تعود لتطرق الطبل الصماخي واسمعها. إذا انتشر هذا وذاع يزول العجب، يزول الاستغراب، تحولت من معجزة إلى أمر عادي، تحولت من خارقة إلى أمر عادي. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ لا، بل أقول لكم شيء آخر، الكون كله معجزة، الكون كله معجزة، حركة الأفلاك معجزة، قانون الجاذبية معجزة، الغلاف الجوي في الأرض معجزة، الإنسان الجملة العصبية معجزة، الدورة الدموية فيه معجزة، القلب ووظيفته معجزة، المخ والمخيخ من ورائه معجزة، النبات الذي يخضر على وجه الأرض والنواة التي تتفجر فيصري قسم منها يمخر أشد طبقات الأرض قسوة في الداخل ويعلو الطرف الثاني إلى وجه الأرض، نعم، ويمخر هو الآخر إلى وجه الأرض، معجزة. لكن لماذا لا نرى كل ذلك معجزة؟ لأننا ألفنا، ألفنا هذه الأمور. أن تنظر إلى الشجرة وقد ماتت موتا موسميا خلال أشهر الشتاء، ثم تنظر فتجد أنها تمغطت وأن الخضرة عادت تتفجر منها وعادت إلى الحياة، خارقة معجزة. لكن لأننا ألفنا هذه الظواهر نسينا وجه الخارقة والإعجاز فيها. أمور أبسط منها لم نألفها، نقف عندها مشدوهين. واضح؟ الإنسان لو نظرت إليه من فرقه إلى قدمه، الأجهزة الموجودة في داخله كلها من نوع المعجز. نعم، في عالم فرنسي اسمه شاتوبراين يقول عن الإنسان الحيوان الميتافيزيقي، يعني الحيوان الغيبي، الحيوان الذي لا يدرك، وهو التعبير القريب أيضا الذي عبر به ألكسندر كارير في كتابه الإنسان ذلك المجهول. طيب، إذن هذا الكون كله معجزة. يقول عالم بريطاني أظن اسمه ويليام جونز، يقول لو أننا قلنا لإنسان يمكن أن يتم إحداث جزء مما نراه في عالمنا الذي نراه مما لم يسبق للعقل تصوره، لقال لا هذا لا يتأتى، هذا مخالف للعلم. ولكننا ننظر إلى العالم الذي وجد فنجد أن هذا العالم أغرب بكثير مما نتوقع خلقه ومما نتوقع حدوثه. لماذا لا تنكر العالم الذي وجد، هذا الكون الغريب العجيب جدا؟ لكن إذا قلنا أنه هذا مثلا مجرة من المجرات ستضاف إليها، كوكب من الكواكب معلوم سيوجد، نظام يسري في أنحاء هذه الدنيا ممكن أن يتغير ويسير على العكس، يقول هذا مو معقول، نظام هذا غير معقول، نظام مثلا ما بين غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون، من المعروف أنه النباتات تحيل غاز ثاني أكسيد الكربون تعيده مرة ثانية إلى أكسجين، هذا معروف. فلو أننا قلنا لا هذا الأمر سيتوقف، النباتات بعد اليوم لن تصنع من غاز ثاني أكسيد الكربون إطلاقا أكسجين، يقول لا معقول، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ماذا يقول ويليام جونز؟ يقول ويحك، هذا العالم الذي تراه أغرب بمليون مرة من هذه الجزئية، وجد هذا العالم الغريب 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 وأنت تراه وقد صدقته، لماذا لا تصدق جزئية بسيطة جدا جدا؟ الإله يعني الذي أوجد هذا يغير ويبدل، يخلق ما لم تتعهده ويعدم ما أنت تراه ولا تتصور أنه قابل للإعدام. هذا ما يقوله العلم. إذن أعود فأقول المعجزة أو ما نسميه الخارقة أمر غير مألوف، والأمر الذي نراه غير مألوف يكون دائما نسبيا، في مجتمع من المجتمعات تجده غير مألوف، ارحل إلى مجتمع آخر تجده أصبح مألوفا. فالمسألة نسبية، يعني نحن لا ننتبه إلى أنفسنا، نأكل ونشرب ننام نرقد نمرض نعافى، لا أنت تفكر في وظيفة الكلية وخرابة أمرها، لا أنت تفكر في وظيفة الكبد والمهمة التي أنيطت بها، لا تفكر في وظيفة القلب وكيف يضخ الدماء في جسمك كله، لا تفكر في الجملة العصبية. لذلك ترى الأمر بسيط، لكنك لو عدت وأنت تفكر وكأنك لأول مرة تفكر في وظائف جسمك، نعم لقلت تماما كما قال أليكسيس كاريل أن الإنسان ذلك المجهول، أنا أجهل نفسي. أو لقلت كما قال الآخر، الإنسان ذلك الحيوان الميتافيزيقي. لكنك ألفت نفسك، ألفت نفسك، لم تعد تتنبه إلى ذاتك. فيا عجبا لإنسان هو جملة خوارق ومعجزات تمشي على الأرض، إذا حدث عن مكرمة الإسراء والمعراج التي أكرم الله بها محمدا يقول لا أنا رجل علم، أنا أنكر هذا. غريب، أنت لست رجل علم، لو كنت رجل علم لأدركت معنى العلم ولحفظت كلامك من المغامرة في هذا الأمر. نعم، هنالك رجل ألف كتاب سماه غرائب العالم، هي عبارة عن مجموعة أمور غريبة وعجيبة جدا مما نسميه الخوارق أو سميه إن شئت معجزات، حدثت ووقعت في هذا العصر بإجماع وكالات الأنباء الأجنبية كلها، جمعت في كتاب كبير اسمه غرائب العالم. نحن سمي غرائب العالم لماذا؟ في الواقع ليس الغريب فيما يتعلق بقدرة الله، ما في شيء غريب، لكنها غرائب بالنسبة لنا نحن، لأننا ألفنا أمورا فتعودنا عليها واستأنسنا بها، وأصبحنا نتصور أن الأمور الغير المألوفة لا يمكن أن تكون، لكن الأمر ليس كذلك. ها هي ذي الدنيا تطالعك كل يوم على مفاجآت فيها أمور غير مألوفة. نعم، وأنا قلت أكثر من مرة لطلابي في الجامعة، وهم خليط نعم من عقائد شتى وأفكار شتى، في هذا الصدد قلت لو أن الله عز وجل قضت سنته بأن يموت الإنسان هو الآخر موتا موسميا كموت الأشجار، يموت يدفن وبعد لا نقول 4 أشهر أو 5 أشهر، نقول بعد 4 سنين أو 5 سنين مثلا، نعم في وقت معين تهطل أمطار معينة في ميقات معين، وننظر وإذا بهذه القبور التي تضم الموتى فيها من هؤلاء الناس قد بدأ مقدمة القبر أعلاه أو أدناه يتفجر مما يشبه النبات، وأن هذا الشيء الذي يشبه النبات بدأ يتنامى كما يتنامى أيضا النبات، بعد شهر أو شهرين تنظر وإذا بهذا الذي تفجر من أعلى القبر أو من أدناه هو عبارة عن الإنسان اللي كان ميت وانفصل من القبر ورجع لبيت أهله. لو أن الله عز وجل جرت عادته سنته أن يجعل موت الإنسان مثل موت الأشجار، أفكنت تنكر ذلك؟ لا أبدا. طيب أفكنت تتعجب من ذلك؟ أبدا لا، بل كنت ستدرس هذه الظاهرة في كلية العلوم، كيف تتفاعل التربة مع العظام ومع اللحام وشو بيصير، وبعدين فيها المطر اللي بتجي وكل هذا شيء طبيعي وعلمي، وبعدين بيصير ترجع الأمور للحياة، ما حدا بينكر هذا الأمر. لكن لما شاء الله عز وجل أن يموت الإنسان فلا يحيا إلا في يوم القيامة، وأن تموت الأشجار موتا موسميا نعم متكررا خلال العام، تعجبنا مما شاء الله عز وجل أن لا يكون، ولم نتعجب مما شاء الله عز وجل أن يتكرر. فالإنسان ينبغي أن يكون أحد شيئين، إما أنه مؤمن بخالق الكون، فإذا آمن بخالق الكون انتهى الإشكال، ما عاد في كلام نهائيا، خالق الكون يفعل ما يشاء، هو القادر وهو العالم وهو الحكيم، هو الذي خلق هذه المكونات وهو الذي أعطاها قانونها، ولذلك ما عاد في شيء العلم يسجد. لهذا النظام الذي أرساه الله عز وجل في هذا الكون، أو هو غير مؤمن بالله عز وجل، هذا شيء آخر. الذي لا يؤمن بالله عز وجل لا يناقش بالمعجزة والخوارق والإسراء والمعراج. نعود معه إلى الموضوع من ينبوعه وأوله، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل، مسألة الإيمان بالله عز وجل. طيب، الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقوله بالنسبة للوقائع وما تعتمد عليه من إثباتات علمية، هل جرت في حياة رسول الله خوارق أم لا؟ الواقع جرى، الإسراء والمعراج جرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، انشقاق القمر. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن الأحاديث التي وردت في انشقاق القمر بلغت مبلغ التواتر، ولا يتأتى لأحد أن ينكر ذلك بشكل من الأشكال. ففيما يتعلق بالواقع التاريخي المعجزات لا يتأتى لأحد إنكار. وفيما يتعلق بموقف العلم من الخوارق والمعجزات، العلم يصف الواقع، والعلم لا يستطيع أن يتحدث عن مستقبل ويقرره أبدا، وأتحدى من يقول خلاف ذلك. العلم ما هو؟ العلم إدراكك لحصيلة القوانين التي أرساها الله في الكون، هذا هو العلم. تقول أنا عالم، ماذا عالم؟ يعني أنا قد استطعت أن أستوعب القوانين التي أرساها الله في هذا الكون وأضعها في ذهني، إذن فعلا أنت عالم. طيب، هذه القوانين من الذي أرساها؟ الله عز وجل. هذه القوانين تابعة لقدرة الله أم قدرة الله تابعة للقوانين؟ هذه القوانين هي تابعة لقدرة الله، لأن الله عز وجل أرسلها. لا يستطيع علم عالم أن يقول بناء على ما رأيته واستوعبته من القضايا فإن المستقبل لا يمكن أن يقع فيه كذا بشكل من الأشكال أبدا. العلم لا يتحدث عن المستقبل، وإنما يصف الماضي. وأظنني ذكرت لكم كلاما يقوله دافيد هيوم، عالم وضعي تجريبي غربي يعتز به الغربيون، يقول لو رأيت الهشيم احترق مليون مرة أمام عيني في النار لكي أصدق علميا أنه سيحترق من جديد للمرأة الأخرى بعد المليون، لابد أن أجرب. إن لم أجرب ليس لدي يقين علمي، لأن العلم إنما يعبر عن ما وقع، يصف ما وقع، ولا يتوقع ما سيقع، ما سيأتي. يظن الإنسان، يسميه الإمام الغزالي يقين تدريبي. نعم، لكن لا تستطيع أن تجزم بشيء قبل وقوعه. لماذا؟ لأن شذوذات واردة، لأن اختلاف القانون وارد، لأن وقوع شيء على خلاف نظامه وارد. لو الطبيب رأى أن دلائل الذكورة في الصبغيات ألف مرة رآها صادقة تجعل الجنين ذكرا، لا يستطيع أن يجزم بأن هذا الحمل الجديد بناء على مؤشر الصبغيات التي فيه والذي يقول بأن الجنين سيأتي ذكرا، لا يستطيع أن يجزم بذلك جزما علميا. يستطيع أن يظن، يستطيع أن يتيقن كما يقول الغزالي يقينا تدريبيا من كثرة التجارب، لكن لا يستطيع أن يستيقنه يقينا علميا أبدا بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأنه احتمال تغير هذا النظام وارد. صحيح، نعم، في بالصبغيات X إلى جانبها واي، إذن إكس إكس واي معناته الجنين سيكون ذكرا، لكن رب العالمين بيغير، إذا شاء غير وإذا غير حس. نعم نعم، نحن عندما نقول المعجزات غير ممكنة فاعلموا أن هذا الإنسان يعاني من جهال جهلاء، يعاني من جهالة جهلاء. وأنا قلتها وكتبت في هذا، نعم ابن لي حملت زوجته، وفي الشهر الخامس من الحمل تم تصوير ما في الرحم عن طريق الإيكو أكثر من مرة، وبشرت الطبيبة بأن الجنين سيأتي ذكر بناء على الرؤية، وجاء الجنين أنثى. هل كذبت؟ لم تكذب، هي وصفت واقعا، لكن الله عز وجل يقلب هذا المؤشر الذي اعتمد عليه. ربي عز وجل جعله مؤشر، شهر شهرين ثلاثة بغيره ببدله. فإذا نحن نقول علميا لا دينيا المعجزات واردة، وهذا الكون كله معجزة دالة على عظيم صنع الله وإبداعه، لكن لما ألفنا ما ألفناه من هذه المكونات نسينا وجه المعجزة فيها، وتوقفنا عند فقط الأشياء الغريبة، قلنا هذه هي الخارقة وهذه هي المعجزة. الآن ننتقل إلى أمور أخرى تتعلق بهذه المكرمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ما موقع التاريخي أو الزمني لهذه المكرمة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفنا أن في هذا العام النبي عليه الصلاة والسلام فقد عمه وفقد زوجه، وهاجر إلى الطائف ولم ينجح حسب الظاهر في هجرته إلى الطائف، وعاد طريدا كما ذكرنا وكما رأيتم وعلمتم. فكانت هذه المكرمة استضافة من الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، استضافة من نوع متميز، من نوع خاص به من بين الأنبياء جميعا، ليكون ذلك تثبيتا لفؤاده، وليعلم من هذه الاستضافة سيدنا رسول الله أن هذا الذي رآه في الطائف، هذا الأذى الذي انتابه في الطائف، ليس دليلا على أن سعيه في نشر دين الله وإبلاغ دعوة الله عز وجل لن ينجح، لا ليس دليلا على ذلك. الإله الذي أكرمه بهذه المكرمة قادر على أن ينصره خلال 24 ساعة، لكن يريد الله عز وجل أن يثبت فؤاده ويبين له أنها سنة رب العالمين في الرسل والأنبياء من قبل. تلك هي سنة رب العالمين جل جلاله في حياة سيدنا إبراهيم وهو خليل الرحمن، في حياة الأنبياء الذين كانوا من قبل والذين جاءوا من بعد، والدليل أن الله عز وجل أكرمه بهذه الخارقة العجيبة التي لم تكن متوقعة، فكان في ذلك تثبيت كبير لفؤاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء الثاني الذي نريد أن نقف عنده، حسنا كانت هذه الاستضافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، فلماذا كانت هذه الرحلة عن طريق بيت المقدس؟ لماذا لم تكن متجهة إلى الأعلى رأسا مباشرة؟ لماذا كان هنالك توقف في بيت المقدس وصلاة ركعتين في بيت المقدس، وبيت المقدس أطلال بقايا كان؟ نعم تعرفون الحكمة من ذلك. أولا لكي نستبين قداسة هذا المكان عند الله سبحانه وتعالى وأهميته، ولكي نستبين علاقة الرسل والأنبياء بعضهم مع بعض، لكي نستبين العلاقة سيدنا عيسى بن مريم بسيدنا محمد بن عبد الله. نعم. وأن كل منهما بعث بعقيدة واحدة، بدعوة واحدة، دين واحد، ومن رب واحد، إله واحد، إلى هذه الأسرة الإنسانية. فهذه الرحلة التي شاء الله عز وجل أن يتوقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس تدلنا دلالة واضحة على العلاقة السارية بين الرسل والأنبياء، وتزيدنا يقينا إن لم نكن قد تيقنا بعد أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين واحد، شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وإبراهيم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وذكرنا ذلك. شيء آخر في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وفي هذه الرحلة من مكة إلى هناك، رسالة يرسلها الله عز وجل عن طريق رسوله إلى المسلمين جميعا إلى قيام الساعة، عن المهمة التي ينبغي أن يحملوها في أعناقهم والمتمثلة في حماية هذا المكان المقدس من أيدي العابثين ومن كيد الكائدين. واضح، واضح جدا هذا المعنى. ولقد أدرك ذلك الرعيل الأول، نعم، في عصر الخلافة الراشدي، ثم أدرك المسلمون هذا المعنى أيضا من بعد، وعندما جاءت الحملات الصليبية واحتل بيت المقدس وبلاد أخرى من حول بيت المقدس. نعم. ما الذي حفظ صلاح الدين الأيوبي، نعم، إلى أن يطهر البيت المقدس من هذا الرجل؟ ماذا؟ لا، ما الذي حفظ؟ هذه الرسالة، رسالة رب العالمين إلى قادة المسلمين في كل عصر، أن اكلأوا هذه الأرض المقدسة بأعينكم، دافعوا عنها بأرواحكم. نور الدين زنجي، هذا الرجل الولي الرباني الصالح الذي يزار قبره في هذه البلدة، ما الذي جعله يخطط ليل نهار لتطهير بيت المقدس من رجس الصليبيين؟ هذه الرسالة، يا عجبا، اليوم هذه الرسالة مطوية عن الأفكار، اليوم هذه الرسالة منسية، رسالة الله إلى عباده عن طريق خاتم الرسل والأنبياء مطوي، وها أنتم ترون الأخطار التي تحدق ببيت المقدس، ها أنتم ترون الأخطار التي ترونها بأعينكم، بل التحديات التي تمارس. أين هم قادة المسلمين؟ أين هم المسلمون الذين يحتفلون احتفالات شكلية في ليلة الإسراء والمعراج؟ نعم، يصدع الخطباء بقصائدهم والمنشدون بإنشادهم والمتكلمون بكلماتهم، ثم ينتهي كل شيء كفقاقيع صابون. يا ناس، أنا لا آسى وأتألم من أن أرضا مباركة لم ينهض المسلمون بحراستها كما يجب. الباري عز وجل موجود، والباري عز وجل هو الدافع عن ديني، لكنني آسى وأتألم وأحزن من أن المسلمين اليوم معرضون عن رسالة الله إليهم. هذه رسالة، أن يرحل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق البراق في ليلة ظلماء إلى بيت المقدس وينزل هناك فيصلي بالرسل ركعتين. نعم حياة برزخية موجودة كما لا نعلم. لماذا هذه رسالة لنا تقولك لأوا هذه الأرض بكل ما تملكون من قدرات يا قادة المسلمين يا أيها المسلمون؟ طيب أين قادة المسلمين اليوم؟ لماذا؟ ما الفرق بين قدرات المسلمين اليوم وقدرات المسلمين في أيام نور الدين زنقي وصلاح الدين الأيوبي؟ لماذا؟ هل يعجز المسلمون عن أن يدافعوا عن هذا الذي أمر الله عز وجل المسلمين أن يدافعوا عنه؟ لا والله، لو أرادوا أن يتحدوا لاتحدوا، ولو أرادوا أن يضموا قواهم في قوة واحدة عبر التيار واحد لفعل، وعندئذ لو اتجهوا إلى أن ينتصروا لدين الله عز وجل ويطهروا هذه الأرض من الرجس لفعلوا ولنجحوا، لكنهم لا يريدون. هل يملك طاغية من الطغاة وليكن من أعتى الطغاة أن يفرق بيني وبين أخي؟ أريد أن أعقد مودة بيني وبين أخي، يستطيع أن يعريني من ثيابي؟ نعم. يستطيع أن يأخذ كل ما أملك؟ نعم. لكن لا يستطيع أن يحيل مودة ما بيني وبين أخي إلى خصام؟ أبدا أبدا. فقادة المسلمين اليوم يملكون أن يتصافحوا وأن يتلاقوا وأن يتآلفوا وأن يتعاونوا، يملكون هذا، وإذا فعلوا ذلك تفجرت القوة من أرضهم ومن كل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه. وانظروا كيف ترتعد فرائص هؤلاء الذين دنسوا أرضكم المقدسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذه الرسالة، وأن يجعلنا نعتز بها، وأن يجعلنا ننهض بالواجب الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نتوسل إليك بأي عمل صالح وفقت إليه عبدا من عبادك في هذا المجلس يا رب العالمين فقبلته، نتوسل إليك بهذا العمل أن تستجيب الساعة دعاء، فتعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين بما يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا هذا الذي نتقرب به إليك، وهو عمل وإن بدا أنه صادر منا لكنك أنت الذي وفقت إليه، أنت صاحب الفضل، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا الذي يوفقنا لما يوفقنا إليه من صالح الأعمال. نعم، فكيف يا رب نسألك أجرا على عمل أنت الذي تتفضل به علينا، لكننا نسألك بهذه الأعمال التي وفقتنا إليها وأنت المتفضل علينا بها، نسألك يا ربي أن تضيف فضلا آخر فتستجيب دعاءنا، حقق رجاءنا، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اسقنا مزيدا من الغيث يا رب، اسقنا مزيدا من الغيث يا رب، اسقنا مزيدا من الغيث يا رب، إن أعينا شاخصة إلى سماء رحمتك ننتظر المزيد من فضلك، ننتظر المزيد من عطائك يا رب العالمين. لا تهلكنا يا رب بجريرة أفعالنا، لا تهلكنا بذنوبنا يا رب، أنت غني عنا ونحن فقراء إليك يا رب، نسألك بافتقارنا إليك ونسألك بغناك عنا أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اكلأنا، اكلأ المسلمين جميعا بعين عنايتك، اعمهم بحمايتك يا رب العالمين أينما كانوا يا رب، رد عن المسلمين كيد الكائدين، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم طغيان الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. أصلح حال المسلمين يا رب، طهر قلوبهم من محبة الأغيار يا رب العالمين، أيقظهم إلى حقيقة عبوديتهم لك يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا، يا أكرم الأكرمين لا تخيب آمالنا، نحن في ساحة كرمك، نحن واقفون عند مائدة إحسانك يا رب العالمين، لا تطردنا من مائدة فضلك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، ننتظر فرجك، وانتظار الفرج عبادة يا أرحم الراحمين. إننا ننتظر فرجك ولن نبرح بابك يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.